قبس توهج من سنا بنور شرعة ربنا تصفو وتبتسم الحياة.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فأهلا بكم إلى شرعة ومنهاج. أهلا باسم الجميع بضيف ومضيف لقاءاتي هذا برنامج صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز ابن مرزوق الطريفي. أهلا بكم،
حياكم الله، حيا المشاهدين الكرام.
إذا حيا الله الشيخ الكريم، حياكم الله عبر الشاشة الناقلة المشكورة. الحديث في هذا اللقاء عن العهد المدني تتمة لما سبق الحديث عنه في برنامجكم في اللقاء الماضي عن العهد المكي، وهذان عهدان عاشهما صلى الله عليه وسلم، وللعلماء وقفات معها ربما لا تنتهي حقيقة. نكتفي ربما شيخ الكريم في هذا اللقاء كما في اللقاء الماضي من القلادة ما أحاط بالعنق، فندخل من البوابة الرئيسة عن المعنى الرئيس الذي استلهمه العلماء من العهد المدني وأبرز سمعته.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بالنسبة للعهد المدني، نقول إن العهد المدني الذي بادر فيه قاصدا النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، نقول أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقصد المدينة إلا وقد وضع لها أرضا، وذلك بالبيعتين، بيعة العقبة الأولى والثانية. وهذا فيه إشارة إلى شيء، أن النبي عليه الصلاة والسلام ما تجشم الإقامة في المدينة حتى وجد في ذلك مأمنا، وهذا كحال ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام حينما أرسل بعض أصحابه قلة إلى الحبشة، ثم وجدوا في ذلك موضعا لأمان وكذلك أيضا لدعوة، ثم أرسل النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك أكثر منهم. فنقول إن النبي عليه الصلاة والسلام وطن حاله وحال أصحابه الذين جاءوا معه قبل قدومه عليه الصلاة والسلام المدينة. وأما بالنسبة لما يتعلق للسمات والمعالم التي تتعلق بالعهد المدني، نقول إن العهد المدني ظهر فيه تواتر واستفاضة الأحكام الشرعية والتعلق بالجزئيات التفصيلية من أمور التشريع، مع التأكيد على ما الدعوة المكية ما يتعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى، والتأكيد على الأصول العامة التي يشترك فيها الفطرة ويشترك فيها أيضا الشرع، ما يتعلق بأمور العفاف والطهر، وكذلك أيضا ما يتعلق بالصدق والأمانة ووفاء بالعهد، وغير ذلك من الأمور التي دعت الشريعة إليه من إغاثة الملهوف وإكرام الضيف، وغير ذلك أكدته الشريعة وجاء بتفصيله في المدينة. فنقول إن من أظهر المعالم في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى جزئيات تفصيلية في المدينة، وتواتر إنزال الأحكام، تواتر إنزال الأحكام. كذلك أيضا نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام قد اهتم بداخلة أمره في المدينة أكثر من خارجة أمره، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كان اهتم باستصلاح الأفراد قبل بناء الدولة، وأما بالنسبة للمدينة فباشر النبي صلى الله عليه وسلم بناء الدولة قبل توطين دعوته عند الناس في أطراف المدينة. فمن شغل النبي صلى الله عليه وسلم بإرسال الدعوة مجردا، بل هيئ النبي عليه الصلاة والسلام ببناء المسجد مباشرة، والمسجد مباشرة هو معقل الإسلام وكذلك منطلق دعوته، وكذلك أيضا مجمع جلسائه، وكذلك أيضا أمرائه ورسله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوجه إلى تهيئة دولته قبل أن يطلق في ذلك رسالته، وكانت دولته هي في المدينة، وكانت دولته في المدينة، وما كان النبي عليه الصلاة والسلام يجاوزها من جهة خطابه، وكذلك أيضا تنزيل أحكامه، بل كان يدعو الناس إليه، وكان يدعو الناس إليه حتى يتقوى في ذلك الشوكة، ثم يتوجه النبي عليه الصلاة والسلام إلى التوسع بحسب ما يعطي الله عز وجل من تمكين وقدرة شرعية وكذلك أيضا مادية.
إذن لي ربما وليأذن لي المشاهدون الكرام أننا سنأتي على أبرز السمات فيما يلي من محاور. سبق في الحديث الماضي في اللقاء الماضي حديثكم عن مجمل الفرق بين العهد المكي والمدني. ثمة تشريعات ربانية نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام في العهدين، هل من إجمال الفرق بينهما؟
بالنسبة لوجوه الاتفاق والافتراق، نقول بالنسبة للاتفاق أن ما كان من الدعوة المكية هو دعوة مدنية، وإنما أكدته الشريعة إلا بشيء يسير من الأمور المنسوخات، وذلك من جهة بعض الصفات، من جهة التعبدات، فإن الشريعة قد جاءت بتقنينها وضبطها كالصلاة، كما جاء في حديث عائشة أنها قالت أول ما فرضت صلاة ركعتين ركعتين ثم أقر صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر، فكان في ذلك نوع زيادة أو شيء من أنواع النسخ. وأما من جهة الأصل فالشريعة في المدينة قد أكدت ما سبق من تشريعات باعتبار أن الأصل في مكة إنما دعي لتوحيد الله سبحانه وتعالى، والتوحيد في ذلك لا ينسخ باعتبار أنه دعوة جميع الأنبياء. ولهذا نجد أن الدعوة المدنية من جهة توحيد الله سبحانه وتعالى هي الدعوة المكية على السواء. من جهة وجوه الافتراق والخلاف بين مكة والمدينة، نجد أن الاختلاف في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الأحكام التفصيلية، وذلك لعلة. وهذه العلة أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يدعو كفار قريش إلى الأصل، فإن التعلق بالجزئيات ينفرهم من الإيمان والاستسلام بالأصل، وهذه قاعدة شرعية وكذلك أيضا نظرية صحيحة. ولهذا قد أخرج البخاري عن عائشة عليه رضوان الله تعالى أنها قالت: كان أول ما نزل منه، تعني القرآن، سورة من المفصل، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام وأنزل الله عز وجل الجنة والنار، أنزل الله عز وجل الحلال والحرام، أنزل الله عز وجل الحلال والحرام. وذلك لو أن الله أنزل تحريم الزنا لقال الناس لن ندع الزنا، وإذا أنزل الله عز وجل لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر. فجاءت الشريعة بهذا التدرج. لهذا نجد أن من السمات ما يتعلق في الأمر المكي أن الشريعة جاءت بتوحيد الله سبحانه وتعالى، وجاء بالإكثار من النهي أكثر من الأمر، النهي أكثر من الأمر، وذلك لوجود المخالفات الموجودة عند كفار قريش، منها ما يتعلق مثلا ببعض المحرمات ما يتعاملون فيه، وكذلك مما له صلة في أمر التوحيد. فجاءت لهذا نجد في قول الله سبحانه وتعالى: قل تعالوا اتلوا ما أحرم عليكم ربكم ألا تشركوا بشيء وبالوالدين إحسانا. نجد أن هذه نزلت في مكة، فالمحرمات من جهة أصلها نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، ولكن نجد أن الأوامر جاءت الكثرة فيها في المدينة، وتواترت واستفاضت جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك آيات وكذلك أحاديث كثيرة. كذلك أيضا بالنسبة لوجوه الاختلاف والافتراق، أن الآداب والسلوك كانت في المدينة أكثر، فنجد أن النبي عليه الصلاة والسلام قلما يأمر بأدب، ولكن يأمر بأصول الفطرة. وصول الفطرة ما يتعلق بالعفاف، وما كان يتكلم على التفصيليات، ما يتعلق بالعفاف، مسألة المرأة الأجنبية، ما يتعلق أيضا بالحجاب، ما يتعلق بالاختلاط، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر من ذلك شيئا في العهد المكي. وأما بالنسبة للمدينة جاء الأمر في ذلك على سبيل التدرج، لهذا جاء في صحيح البخاري من حديث في قصة أبي سفيان لما سأله هرقل عن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، عن ماذا يدعوكم؟ قال: كان يأمرنا بعبادة الله وبالصلاة وبالعفاف. فذكر العفاف إشارة للنبي يدعو إلى الأصل، ولكن لا يدعو إلى التفريعات. فبناء الأصل أولى من بناء الفروع. ثم بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يتوسع في ذلك في المدينة بالفرعيات. كذلك أيضا نجد النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في المدينة وبنى الدولة، ابتداء بدأ بالجزئيات بكيان الدولة من جهة المسجد وبناء إحكامه والاهتمام فيه، كذلك أيضا ما يتعلق بأمور النكاح والعقود وغير ذلك، لأن الناس قد دخلت الإسلام. فبعدما قرر الأصل دعا النبي عليه الصلاة والسلام إلى الفرع، والله أعلم.
إذن نبدأ من حيث بدأ عليه الصلاة والسلام أول قدومه المدينة. ترى كيف كانت بدايته في العهد المدني، وبماذا بدأ، ولما بدأ بهذه البداية؟
بالنسبة لبداية النبي عليه الصلاة والسلام، نقول النبي عليه الصلاة والسلام قد قدم المدينة في ربيع الأول، وبقي النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك ولم يخرج منها عليه الصلاة والسلام، ولم يغزو غزوة حتى جاء المحرم من السنة التالية. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ ببناء المسجد، وفي هذا إشارة إلى أن الجماعة في ذلك، ومن جهة تأليفهم وكذلك أيضا الربط بينهم، أن هذا من أعظم الواجبات لتحصين الأمة، وتحصينها في ذلك من الداخلة عليها أن يتنكر بعضهم لبعض، وذلك أنه إذا لم يكن ثمة مجمع يجلسون فيه وكذلك أيضا يتعبدون فيه ويرى بعضهم بعضا، جاءت الدواخل النفسية بينهم أن فلانا يريد كذا ويفكر بكذا، وربما يتآمر أو غير ذلك من وساوس الشيطان. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يجمع في ذلك أمورا، أولها التعبد لله عز وجل، فإن ذلك من الأمور المهمة، وذلك تطهير النفوس من دواخلة النفاق، وكذلك أيضا من أمور وسوسة الشيطان التي تأتي الإنسان فيطهرها بالعبادة. كذلك أيضا نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام قصدا مقصدا آخر في هذا، وهو أن يرى الصحابة بعضهم بعضا، فإذا رأى بعضهم بعضا يكون في بينهم من الألفة، وكذلك أيضا المودة، وكذلك أيضا من التراحم والعهد، وكذلك أن يشعر بعضهم ببعض، وذلك أنه يشعر الغني بالفقير، ويشعر الصحيح بالمريض، وكذلك أيضا الحاضر بالغائب، فيتفقد بعضهم بعضا ويعين بعضهم بعضا، وفي هذا نوع من تداعي الرحمة. ثم أيضا في هذا من المقاصد أن المدينة كان فيها الناس على جهتين، جهة من الوثنيين وجهة من الكتابيين. فالوثنيون بما يتعلق بالأنصار الذين أسلموا بعد وثنيتهم، وذلك الأوس والخزرج، وهناك أهل الكتاب وهم اليهود، ولم يكن في المدينة نصارى. ولما جاء المهاجرون فجاءت تركيبة ثالثة إلى أهل المدينة، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يمزج هؤلاء مع من آمن فيلتقوا بهم ويتراحمون، وكذا لك يرى بعضهم بعضا، بدلا من أن ينعزلوا في اجتماع منفرد، ينعزل كل واحد منهم على اجتماع منفرد لا يدري صاحبه ماذا يريد، فيقع في ذلك من حزازة النفس، وكذلك أيضا من الاضطراب. ولهذا نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام قد آخى بين المهاجرين والأنصار وألف بينهم، فكان طعامهم واحد ومسكنهم واحد، وربما كان مبيتهم واحد، ومنهم من من الأنصار من يؤوي الاثنين والثلاثة من المهاجرين. وهذا هو من المقاصد التي أراد النبي عليه الصلاة والسلام فيها أن يجمعهم في موضع واحد. ولهذا أول ما ابتدأ النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة هو بناء ذلك المسجد. وفي هذا إشارة أن المسلمين إذا كانوا في بلد من البلدان عليهم أن ينظروا إلى سبل الاجتماع قبل عمل الأفراد أوزاعا، لأن عمل الإنسان إذا انفرد بعمل عن غيره يدعوه ذلك إلى الاستكثار، وكذلك أيضا أن عدم المخالطة تدعو إلى شيء من الأثرة، والأثرة في ذلك أن الإنسان يريد أن يستأثر بعمله الصالح أو يستأثر بماله على غيره، فيجعل في ذلك النصيب له، وكذلك أيضا ربما تنقلب نيته، ويكون في ذلك نوع من الحزازات النفسية، وكذلك أيضا الخصومات. النبي عليه الصلاة والسلام مزج بين هؤلاء جميعا، وفي هذا مصلحة التأليف، وكذلك تحييد اليهود، فإن اليهود يريدون أن يقعوا بين الأنصار وبين المهاجرين، وذلك بالقالات. فراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يجمعهم حتى يفوت عليهم تلك أو ذلك المكر، فألف النبي عليه الصلاة والسلام بينهم. ثم أيضا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مزج بينهم حتى في صلة الزواج والنكاح، فكان بينهم زواج بين المهاجرين والأنصار، فتزوج كثير من المهاجرين أنصاريات، وفي ذلك نوع من التداخل، وكذلك أيضا توطين النفوس حتى لا يقع في ذلك شيء من تفرقة الشيطان وتسويله، فإن من أعظم ما يقع في الألفة بين الأسر، وكذلك أيضا الجماعات، ما يتعلق بالمودة والرحمة التي تتفرع عن الصلة بالمصاهرة والنسب، والله أعلم.
في حديث متمم لما ذكرتموه من حيث تعامله عليه الصلاة والسلام مع هذه الفئات على اختلافها في أول دخولها للإسلام، هل عاملهم على مرتبة واحدة أم كيف كان تعامله، كيف كان ترتيبه عليه الصلاة والسلام ليستفيد الداعي إلى الله؟
بالنسبة لأتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أتباعه لم يكونوا على مرتبة واحدة، منهم من هو أتباعه في الظاهر ويخالفونه في الباطن وهم المنافقون، ومنهم من هو أتباعه ظاهرا وباطنا وهم أهل الإيمان، وهم على مرتبتين، وكل مرتبة فيها أقسام. فنجد أن الطائفة الأولى هي الأنصار، وذلك أنهم قد سبقوا المهاجرين الذين قدموا إلى المدينة، فأهلها كانوا فيها، فقدموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوا في بيعة العقبة في الأولى والثانية، ثم قدموا إليها فكونوا في ذلك كيانا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، ومن آمن معه نفر يسير. فنقول إن إسلام الأنصار من جهة العدد أكثر من إسلام المهاجرين، ولكن إسلام المهاجرين في ذلك أكثر من جهة القوة، وكذلك أيضا الأثر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن النبي صلى الله عليه عليه وسلم قدمهم على غيرهم وفضلهم لهذه الخصيصة. كذلك نجد أن الأنصار في داخلتهم في ذاتهم أنهم على طائفتين مع الأوس والخزرج، والأوس والخزرج أيضا بينهم من الأمور الجاهلية من الخصومات التي كانت فيهم قبل الإسلام التي أزالها الإسلام وبقي فيها بقية، فأزالها النبي صلى الله عليه وسلم ودفع ما أثر ما قد يؤثر على دولة الإسلام فيها. وأما بالنسبة للمسلمين من المسلمين من غير المهاجرين والأنصار ممن آمن ممن قدم من الأعراب ممن توطن في المدينة، كذلك أيضا من كان من غير العرب ممن أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان أعجميا ثم أقام في المدينة أو كان عربيا ولكنه ليس بوثني لا مكي ولا مدني وذلك كاليهود، فإن منهم أفرادا آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كانوا من يهود المدينة أو كانوا ممن كان بعيدا عنها وذلك كفارس ونحوها. فنقول إن هؤلاء اجتمعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة خليطا، ولكن نقول أبرز صنفين هم الأوس والخزرج وهم أعظم تأثيرا، فهذان الكيانان اهتم بهما النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من غيرهما، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل مع طوائف أكثر من غيرها. ونجد أن النبي عليه الصلاة والسلام يحرص على تأليف قلوب المهاجرين أكثر من تأليف قلوب الأنصار، والسبب في ذلك أن الشدة النفسية في تعامل النبي عليه الصلاة والسلام على المهاجرين أكثر من الأنصار، لأنهم تركوا أموالهم وأولادهم وأرضهم، فالخوف لديهم وكذلك أيضا تسويل الشيطان على من وقع في نفسه شدة أكثر مدخلا مما كان في بلده، فإن الأنصار كانوا في بلدهم وبلدهم فيها مأكلهم ومشربهم ومسكنهم وكذلك أيضا ذرياتهم، فإن الخوف والضعف في ذلك لا يرد إليهم من هذه الجهة، وإنما القلق الذي يريد اليهود في ذلك أن يدخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك في داخلته أن يريدوا أن يبينوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد في ذلك استئثارا بالأمر وأن المهاجرين سيأخذون السيادة، لهذا وقع هذا الأمر في نفوس بعض الأنصار، فكانوا ينظرون إلى تعامل النبي عليه الصلاة والسلام في العطية، فإذا أعطى المهاجرين وقع في أنفسهم، وقد جاء في ذلك بعض الحكايات في هذا من وجد بعض الصحابة في أنفسهم في ظاهر عطية النبي عليه الصلاة والسلام أو الإكثار للمهاجرين، فكانوا ينظرون للأمر الظاهر بالطبيعة البشرية والنبي عليه الصلاة والسلام ينظر إلى الأمور الباطنة. من الأمور الباطنة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام ينظر إليها ويخشى انجذاب بعض المهاجرين باللحاق بالمشركين والرجوع إليهم، وذلك أن الغربة وكذلك أيضا البعد عن الأوطان والأهل والذرية يسول للإنسان الضعف وعدم النجاح في رسالته ونحو ذلك، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعطيه من المال أكثر من غيره تأليفا للقلب وتوطينا وتسكينا وتسكينا له، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الصحيح من حديث سعد أنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا وأنا جالس، وجاء في رواية النبي عليه الصلاة والسلام أعطى رجلا وسعد جالس، فقال النبي عليه الصلاة فقال سعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني أراك قد أعطيت فلانا ولم تعطي فلانا وإني لأراه مؤمنا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أو مسلما، ثم عاد عليه على سعد على النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. أراد النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك أن يبين أن العطية ليست لمنزلة الإنسان في الإيمان، وربما تكون العطية لبعده عن الإيمان حتى أقربه منه، لهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتألف أقواما هم أبعد عن الحق بالعطية أكثر من القريبين، والقريبون يكلهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى إيمانهم، وهذا الأمر فيه إشارة إلى معنى من المعاني أن تأليف القلب ربما يقع في الكافر وربما يقع في المؤمن أيضا، ولهذا يذهب بعض الأئمة من الفقهاء إلى أن تأليف القلوب يكون أيضا في من كان ضعيف الإيمان من أهل الإيمان من أهل الإيمان فيتألف قلبه حتى يقرب، لهذا تألف النبي عليه الصلاة والسلام من كان ظاهره إيمان لشيء من داخلة قلبه، لهذا النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يتعامل معهم تعاملا واحدا، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حتى في أتباعه ممن سيأتي إليه، ما يتعامل معهم من جهة تشديد الأمر على أمر واحد. فالغريب في ذلك وذلك كالأعراب الذي يأتي وافدا إليه بجهل، وكذلك أيضا بسابقة كفر مقبل على الإسلام، كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل معه بشيء من اللين، بخلاف المتوطن الذي يرى النبي عليه الصلاة والسلام صباحا ومساء وليلا ونهارا، فيجلس النبي مع النبي عليه الصلاة والسلام ويخالطه. فكان النبي يتعامل مع الغريب لينا ورفقا أكثر من تعامله عليه الصلاة والسلام في لينه ورفقه مع أهل المدينة. والعلة في ذلك أن الرجل العارض الذي يأتي من الآفاق ولا يراك إلا لحظة، هذه اللحظة هي التي تنطبع في ذهنه ويظن أن يومك وليلك على هذا الأمر، فإذا تعاملت بشدة نقل إلى قومه، فيقول رأيت فلانا وهو حاد أو شديد أو غضوب أو غير ذلك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يلين معهم ما لم يلين مع غيرهم ممن كان موجودا. لماذا؟ لأن الموجود يمزج الشدة بالرفق، ويمزج كذلك أيضا الغضب بالحلم الذي يراه من النبي عليه الصلاة والسلام ولا يؤثر فيه، كذلك أيضا المنع بالعطاء، فيعلم أنه إذا منع لم يكن ذلك بخلا وإنما لمقصد وحكمة، فيبعث عن تلك الحكمة بخلاف منع الغريب. لهذا نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام مثلا في قصة العرب الذي جاء بال في المسجد وكان أفاقيا، جاء بال في المسجد فزجره الصحابة، نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، نهاهم لأن هذا العرب جاء مقبلا ولن يذكر في المدينة إلا ما رأى من تلك الصورة، فإذا نقل هذا الأمر سيطوف الأعراب ويطوف الناس وسينقل ذلك الأمر. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يحقق مقصدا عظيما في ذلك، ولو تحقق في ذلك مفسدة يسيرة يمكن أن تزال. فرفق النبي عليه الصلاة والسلام ولان به، فزجر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة لما زجروه وقال لا تزلموه، ثم لما انتهى من أمره قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة اتوني بذنوب مما فعرقوا عليه. ثم قال ذلك الأعرابي لما سره لين النبي عليه الصلاة والسلام، قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحد ولا ترحم معنا أحدا أبدا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد تحجرت واسعا. هذا فيه إشارة إلى لين النبي عليه الصلاة والسلام معه، بينما تجد أنه في مسائل هي دون ذلك ربما شدد النبي عليه الصلاة والسلام مع مدني يراه، لهذا غضب النبي عليه الصلاة والسلام في من بزق في القبلة، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وشدد عليه. والعلة في غضب النبي في البزاق مع لينه في البول، والبول أشد قذارة ونجاسة، وكذلك أيضا هذا معروف في العقل والنقل، فلان النبي عليه الصلاة والسلام مع صاحب البول ولم يلن مع صاحب البزاق. والعلة في ذلك أن صاحب البزاق هو يرى النبي ويشهده وأقرب إلى معرفة الأحكام، بخلاف العربي فهو جاهل وآفاقي، فاختلف الأمر في خطاب النبي عليه الصلاة والسلام وتوجيهه وشدته ولينه ورفقه بحسب الحال. وهذا من الأمور التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل فيها مع الأتباع لاختلاف مواضعهم من جهة المعرفة، وكذلك أيضا من جهة القرب والبعد، وكذلك أيضا الإيمان وقوته، وكذلك أيضا ضعفه، وكذلك أيضا التركيبة السابقة النسبية أو الحسبية، وذلك كالأنصار والمهاجرين، وكذلك أيضا اليهود والمنافقين وغير ذلك، فكانوا على مراتب، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل معهم بطرق متعددة تجلب البعيد بمقدار جلب يختلف عن القريب. وكذلك أيضا نشير إلى أن هذا التباين في تعامل النبي عليه الصلاة والسلام كان النبي يبينه لمن قصر معه، ولهذا بينه لسعد، فقال إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار، حتى لا يسول لبعض النفوس فيأتي الشيطان لسعد فيقول أن النبي أعطى كذا، فلا يكتم حتى تصرفه. وهذا من الأمور والتوضيح الذي لا بد أن يبين. كذلك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول في للأنصار لما أعطى المهاجرين وأكثر في عطيتهم، لأن الهجرة شديدة عليهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ترضوا أيها الأنصار أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعوا أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لولا الهجرة لكنت امرأة من الأنصار. هذا في إشارة إلى أمر من الأمور أن الإنسان إذا فعل فعلا ربما يخالف ما يقع في النفوس عليه أن يبرره حتى لا يحمل محملا سيئا، وهذا إذا كان في مقام النبوة، فإنه كان في مقام الولاية أو الصديقية أو دون ذلك من باب أولى دفعا للظنة وكذلك أيضا للشك والريب، والله أعلم.
هل لقائل ممن ربما يلي مسؤولية لجماعة مسلمة إن داخل نقول في مكان نائم داخل ديار الإسلام أو خارجه كالمبتعثين ونحوهم، أن إذا صارت إليه الأمور أن يفرق بين الناس في العطيات وكذا ويرجع إلى هذا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه؟
نقول أن الإنسان في الأدلة الشرعية قد تجد مدخلا للهوى، ولهذا نقول ونؤكد دائما أنه ينبغي للإنسان أن يجرد حظه من جهة الأعطية والهبة، أن يجرد حظا من جهة الأغطية والهبة حتى ينصف في العطاء، حتى ينصف في العطاء. ولهذا قد يجد الإنسان مسوغا له في باب من الأبواب يزيد أحدا في العطاء لأن النبي زاد، فنقول انظر إلى الزيادة التي زادها النبي عليه الصلاة والسلام، هل أسبابه قد توفرت في الذي تريد أن تعطيه وانتفت في غيره؟ فلا بد أن يتوافر في ذلك الأمر أنها توفرت فيه وانتفت في غيره. وإذا كان الناس على مرتبة واحدة في البعد فإنك يجب عليك أن تساويهم في العطاء، كذلك إذا كانوا على مرتبة في القرب وإذا تباينوا في القرب والبعد فعليك أن تقرب البعيد بمقدار بعده، فربما كان بعده يسيرا ليس كبعد غيره. ولهذا ينبغي للإنسان أن يتجرد في ذلك وأن يبعد حظوظ النفس وأن تكون حاضرة فيه منصفة، والاقتداء في ذلك على هذه الدرجات. وأعظم غاية أو أعظم وسيلة للإنصاف في ذلك هو أن يتجرد الإنسان من كل حظ يرجع إليه في عطية أو هبة.
ذلك كان حديثكم عن أتباعه عليه الصلاة والسلام على اختلافهم يقابلهم، ومن داخلة النبي صلى الله عليه وسلم أتباعه مثلا المنافقون يقابلهم خصوم منهم المنافقون واليهود وكفار قريش، كيف رتبهم عليه الصلاة والسلام وكيف تعامل معهم؟
نعم أحسن. بالنسبة لأقول أن خصوم النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة خصومه ليسوا على مرتبة واحدة، ونستطيع أن نقول أن الخصوم في ذلك على مراتب، وذلك أن منهم خصوم داخل المدينة ومنهم خصوم خارج المدينة. بالنسبة للخصوم الذين داخل المدينة هم على مرتبتين، المرتبة الأولى وهم اليهود، المرتبة الثانية وهم المنافقون. أما بالنسبة لخارج المدينة فإنهم في ذلك على مراتب، ونستطيع أن نقول أنها على مرتبتين. والمرتبة الأولى هم أعداء، هم قريبون من المدينة، وذلك كحال مشرك الأعراب، وكذلك أيضا كفار قريش. ويأتي بعد ذلك الأبعدين، والأبعدين في ذلك وذلك ككسرى، وكذلك أيضا قيصر وأتباعهم من فارس والروم الذين يعادون رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة دعوته، وهم خصوم له على اليقين. ونقول ويلحق بهؤلاء مثلا ما كانوا مثلا من أهل الكتاب في مصر، أو كانوا ذلك أيضا في اليمن من أتباع الحارث الحميري أو الحارث الغساني أو غير ذلك، نقول ما يتعلق بهؤلاء هم أعداء، ونقول أنهم قريبون ومنهم بعيدون. وثمة تقسيم باعتبار آخر، الاعتبار آخر خصوم أقوياء وخصوم ضعفاء، والخصوم الأقوياء والخصوم الضعفاء أيضا يتدرج فيهم وينظر فيهم أيضا في داخلة أمرهم. نقول إن ما يتعلق بحال النبي عليه الصلاة والسلام من جهة خصومه أن النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين أمرين. الأمر الأول ما يتعلق بعقيدة الولاء والبراء، وعقيدة الولاء والبراء هي عقيدة صحيحة مرتبطة من جهة أصلها بأصل التوحيد، ولا يجوز للإنسان أن يفكها عن أصل الملة. وأن ما يتعلق بالتأليف والرحمة والشفقة بالمشركين أن يبقوا على شركهم هذا شيء لا يتعلق بمسألة البراءة من دعوتهم، فكانت البراءة من دعوتهم وعقيدتهم، هذه عقيدة النبي عليه الصلاة والسلام من أول لحظة. وأما بالنسبة لما يتعلق بالمسألة الأخرى وهي مسألة الاستعداء، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعدي أحدا لا يستطيع على مواجهته، ولهذا نظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى أمرين. الأمر الأول ما يتعلق بأسباب النصر الشرعية وما يتعلق بأسباب النصر المادية، فجمع بينهما فحقق الله عز وجل له النصر كاملا. أعداء النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة إذا قلنا إنهم هم اليهود وكذلك المنافقون، هؤلاء جعلهم النبي عليه الصلاة والسلام على مراتب، جعلهم النبي عليه الصلاة والسلام على مراتب. أما بالنسبة لليهود فكان النبي عليه الصلاة والسلام في ابتداء أمره لم يستعد البعيد، وذلك الذين كانوا خارج المدينة، وأشد أعدائه خارج المدينة هم كفار قريش، وإن كان منهم من هو أقرب منه عداوة من جهة المنزلة، إلا أنهم تركوا النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم أضعف من أن يواجهوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت كفار قريش التي يخشى منها المسلمون في المدينة، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام حرص في عامه الأول ألا يحدث من ذلك شيئا إلا شيئا من دفع صائلة المشركين. ولهذا نجد أنه ظاهر النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن مواجهته لكفار قريش وهم العدو الأبعد بالنسبة لأهل عدوه في المدينة، لم يقاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام مع وجود عدو في داخله. العدو في داخله هم اليهود وكذلك أيضا المنافقون. النبي عليه الصلاة والسلام احتاج إلى إضعاف عدوه الداخلي وتقوية كيانه، وذلك حتى يقوى يقوى أمره، وذلك أن دولة الإسلام كحال الفسطاط، فإذا لم يقوى العمود في أصلها ويثبت فإن الفسطاط حينئذ يضعف، لهذا عمود المسلمين في ذلك في المدينة، فإذا لم يقوى المسلمون وتقوى شوكتهم ويضعف عدوهم في داخلتهم فإنه يتربص بهم عدوهم من داخلهم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام حرص على إضعاف اليهود وكذلك أيضا كسر شوكتهم من داخل دولة الإسلام، ثم بعد ذلك توجه النبي عليه الصلاة والسلام إلى العبادي. لهذا بقي النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، وكان أعداؤه كفار قريش يأتون إليه، فكان يكتفي عليه الصلاة والسلام بالدفع، ولنجد هذا في غزوة بدر وكذلك في غزوة أحد وغزوة الأحزاب الخندق وغير ذلك، فكانت كلها دفع في أطراف المدينة فإذا علم بقدومهم تجهز النبي عليه الصلاة والسلام فما قدم إليهم. هذه الفترة كان النبي عليه الصلاة والسلام منشغل باليهود ومنشغل بالمنافقين. المنافقون ليسوا على مرتبة واحدة، واليهود ليسوا على مرتبة واحدة في العداء، فاليهود الذين في المدينة وما حولها نجد أنهم على مراتب ثلاثة، أولها بنو قينقاع، ويليها بنو قريظة وبنو النظير، بنو النظير ثم بني قريظة. نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ بني قينقاع وأخرجهم النبي عليه الصلاة والسلام، وسالم النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الفترة بقية يهود كبني قريظة وكذلك أيضا بني النظير، سالمه النبي عليه الصلاة والسلام ونقض العهد الذي كان بينه وبين بني قينقاع، فأخرجهم النبي عليه الصلاة والسلام في السنة الثانية، ثم ألحق النبي عليه الصلاة والسلام بهم بعد ذلك بني قريظة، ثم ألحق النبي عليه الصلاة والسلام بني النضير، ثم ألحق النبي عليه الصلاة والسلام بهم بعد ذلك بني قريظة، حتى أخرج النبي عليه الصلاة والسلام الجميع قبل أن يذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة في صلح الحديبية. فنقول إن ما يتعلق بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فت عدوه الداخلي في المدينة، ثم بدأ النبي عليه الصلاة والسلام في عدوه الخارجي، وهذا أمر ظاهر في سياسة النبي عليه الصلاة والسلام وتعامله مع خصومه وأعدائه، يفرق بين العدو الداخلي وبين العدو الخارجي، لأنك إذا كنت ضعيفا في تركيبتك في ذات أمرك ثم قمت باستعداء عدوك الخارجي فإنه سيؤلب عليك داخلة أمرك ثم يفتك من داخلك، ولهذا التأمين من جهة اليهود مهم. ثم العدو الآخر وهم المنافقون. المنافقون ليسوا على مرتبة واحدة، منهم منافقون أقوياء، فكسر النبي عليه الصلاة والسلام شوكتهم بجملة من الوسائل، منها الترهيب والقوة، ولهذا أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم قوله جل وعلا: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. والغلظة في ذلك هو التلويح بالعقوبة إذا أظهروا المخالفة، والعفو والصفح والإكرام، وكذلك أيضا تأليف القلب بالعطية والمال إذا أظهروا الموافقة، وهذا فيه كسر لشوكتهم. لهذا نجد أن المنافقين تعامل النبي عليه الصلاة والسلام منهم بمقدار نفاقهم، ولهذا قد جاء في حديث حذيفة ابن اليمان في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في أصحابي 12 منافقا، 8 منهم لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. يعني هؤلاء المنافقين منهم 8 هؤلاء على مرتبة علية من الخطر، فكان النبي يعرفهم من جهة خطرهم ويعرف النفاق الذي يدن ذلك الذي لا يخرج الإنسان من الملة. تمييز مراتب النفاق والخطر وكذلك أيضا يتمييز خطرهم على دولة الإسلام من الأمور المهمة التي يعرف بها التحيد. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام ما تعامل معهم على أنهم أمر واحد، وإنما تعامل معهم على اختلاف مراتبهم.
ثمة سؤال في هذا السياق، في سياق اليهود.
نعم.
هو عليه الصلاة والسلام بأبي هو نفسي وأمي وأبي كان يوحى عليه فيعرف أعيون أعيانهم. نعم. عيانهم وأسمعهم. إنما القائد أو الحاكم أو العالم لا يعرفهم بأعيانهم، إنما يعرفهم بصفاتهم. أستجلب هنا أيضا مبدأ الولاء والبراء، وهو من مبادئ هذا الدين، كيف يمكن توظيفه لمن يستمع إلينا؟
هو بالنسبة لما يتعلق بمسألة الولاء والبراء، نقول إن مسألة الولاء والبراء على ما تقدم هي متصلة بأصل العقيدة، وبالنسبة للخلط بينها وبين عقيدة الاستعداء، ما كان النبي عليه الصلاة والسلام سياسة الاستعداء، ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يخلط بين سياسة الاستعداء وبين عقيدة البراء، وذلك أن الاستعداء في ذلك فيه مواجهة لأدنى زلة ولأدنى مخالفة، وفيه منابذة لا يطيق الإنسان جميع الخلط الخصوم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ما أطاق معاملة اليهود مرة واحدة وهو المؤيد المنصور بالله والمعصوم عليه الصلاة والسلام، بل جعل اليهود على مراتب. فبدأ ببني قينقاع ثم بني النضير ثم بني قريظة، بدأ النبي عليه الصلاة والسلام على التدرج في هذا. هذا التدرج من الحكمة والسياسة في تعامل النبي عليه الصلاة والسلام فيه. فهذه الحكمة والسياسة في ذلك هي التي جعلت النبي عليه الصلاة والسلام يتمكن وتقوى شوكته، وكذلك أيضا يتحمل مع غيره. المنافقون واليهود بينهم تزاوج وتأييد، تزاوج في سياستهم الشرعية، في سياستهم الشرعية التي يعتقدون أنها تخدم رسالتهم التي لديهم، وبين تزاوج في تلك السياسة بين المنافقين وبين اليهود. لهذا كانوا يعطلون دعوة النبي عليه الصلاة والسلام إلى القتال، دعوته ما يتعلق في أمور الجهاد، في تعامله مع خصومه عليه الصلاة والسلام، تعامله المالي من جهة الزكاة وجبايته وتقسيمها، فكانوا يثيرون القالات. أولئك يظهرون الدين والتعامل بحسب عقيدتهم ودينهم هم اليهود، أما بالنسبة للمنافقين يظهرون سياسة تخدم الشريعة ولكن بخلط الأولويات، بخلط الأولويات حتى تتفق أهدافها وغاياتها مع اليهود. فكان نجد أن للمنافقين من جهة تعامل النبي عليه الصلاة والسلام معهم لم يتعامل معهم على مرتبة واحدة بأنه قام بالمواجهة وكذلك النزاع، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل مع رؤوسهم. ومن وجوه التعامل في المنافقين نقول أن النبي عليه الصلاة والسلام إن النفاق عليه جديد في المدينة ولم يكن معهودا في مكة، فإن النفاق لا يوجد في المهاجرين وإنما وجد في بعض أهل المدينة، وذلك أن المهاجرين ما جاءوا إلا وهم إقبال لأنه في خوف وهلع وكذلك فقد المال والولد، وما يأتي في ذلك إلا صادق، ولا يأتي في ذلك في المدينة إلا صادق. ولهذا لم يذكر في المهاجرين منافق ممن هاجر قبل الفتح. لهذا نقول إن ما يتعلق في هذا في تعامل النبي عليه الصلاة والسلام تعامل فيهم على مراتب. عبد الله بن أبي وهو رأس المنافقين مر بمرحلتين في تعامل النبي عليه الصلاة والسلام، المرحلة الأولى ما كان قبل أحد، والمرحلة الثانية ما كان بعد أحد. قبل أحد كان مصدرا، يصدر في المجالس ويصدر كذلك أيضا في الخطب، فكان يخطب على منبر النبي عليه الصلاة والسلام في مسجده كما ذكر ابن إسحاق وغيره. خطب في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، بل كان يخطب قبل صلاة الجمعة فيقول إن الله رزقكم ذلك النبي فاسمعوا له وأطيعوا وانصروه وأيدوا. تأييد في ظاهره يريد من ذلك التمكين، فإذا تمكن في ذلك فإنه سيكون له أتباع. وظهر هذا الأمر أن النبي لما نزلت به نازلة وأوشك كفار قريش على الإتيان به في أحد لحق بالنبي عليه الصلاة والسلام، هو حتى إذا كان في منتصف الطريق رجع بثلث الجيش، ما رجع بثلث الجيش إلا وله شوكة وقوة. لما أدرك النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بعد أحد لم يكن عبد الله بن أبي كحاله، فمنعه النبي من الخطبة في المسجد، فما كان يخطب في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا نقول إن ما كان من رموز المنافقين لا يصدره النبي عليه الصلاة والسلام ولا يجعل له منبرا ولا يجعل له شوكة، والسبب في ذلك أن مثل هذا الأمر ربما يجعله يصدر إذا نزلت أزمة كأحد، فإنه سيشق الصف ويكون له أتباع، وهذا مصدر ويظن به خير. فكان النبي عليه الصلاة والسلام من جهة التأثير قام بإنزاله، من جهة التأليف قام بتأليف قلبه، وذلك بالعطية والهبة وكذلك أيضا ربما بشيء من المجالسة ونحو ذلك التي لا تجعله صاحب تأثير، وإنما يؤمن في ذلك شره، مع علم النبي عليه الصلاة والسلام بنفاقه ومع كونه يكيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا تعامل النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك بصفات وأحوال. أما بالنسبة للدقة التي سألت كيف يعرف المنافق والنبي عليه الصلاة والسلام يعرفه بالوحي، وكيف يعرف الحاكم والعالم وكذلك أيضا القائد في الأمة يعرف المنافقين، نقول يعرف المنافقون بأفعالهم لا يعرف بفعل واحد، وكذلك أيضا الأفعال تختلف أحجامها، وذلك أن النفاق شعب، منهما شعبة واحدة توازي أربع شعب أخرى، وذلك لعظمها وشدتها. ما يتعلق بمسألة الصلاة، النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو إلى الصلاة، وذكر من أوصاف المنافقين الصلاة، وما ذكر من أوصافهم ترك الصلاة. ولهذا الله عز وجل يقول إذا قاموا للصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، يعني يذكرون الله لكن بقلة، يصلون ولكن يقومون كسالى، وكذلك أيضا هم لا يشهدون صلاة الفجر ولا صلاة العشاء. إذا ثقلت عليهم مجتمعا النزاع الراحة البدنية والحاجة المادية، فإنهم حينئذ أشد الناس إيثارا لدنياهم. كذلك أيضا من جهة الإنفاق، فإنهم لا يكادون ينفقون إذا استنفقوا، فهذا من أماراتهم وعلاماتهم. فكان ثمة أمارات وعلامات. هل هذه الأمارات والعلامات كافية بالإفصاح؟ لا، ليست كافية بالإفصاح، بحيث أن الإنسان يقول أن هذا الفلان فلان الفلاني باسمه أنه من المنافقين لهذه العلة، لا. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعامل معهم بالتحذير من أعمالهم حتى يشير إليهم من غير تسمية. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في صلاة الجمعة بسورة المنافقون، وذلك إشعارا لحضورهم وهم يشهدون الجمعة أكثر من غيرها، لأنها مشهد ومجمع وكل يريد أن يرى، وتنزل آيات النفاق ثم يبينها لأصحابه حتى يرون. لهذا كان الصحابة يقولون كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود وغيره، قال كان لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وهذا فيه إشارة إلى أن الصحابة يعرفون الأوصاف في جهة الأعمال ويشيرون إليها وما كانوا يسمون. لهذا نقول كيف يواجه النفاق؟ يواجه بإظهار شعبه للناس، فإن من صفات المنافقين كذا، ومن أفعالهم كذا، ومن أفعالهم كذا، حتى يحذر المنافقون ويخنسون ولا يظهروا المفارقة والمخالفة، كذلك يشار إليهم يحذر أهل الإيمان من موافقتهم حتى من جهة الفتور أو غير ذلك، فيظهرون في ذلك مخالفة المنافقين، حينئذ يضعف النفاق وتقوى شوكة أهل الإيمان.
والمتأمل يبدو لي صاحب الفضيلة في التاريخ يرى أن من الوالي أو الحاكم الذي مكن أو الوزير أو المسؤول إذا مكن المنافق فإنه سيرى منه العجب كما في قصة
وهذا تجده ملموسا، أنه في حال الشدائد إذا مكنوا من وسائل الإعلام، وكنوا من المنابر، وكنوا مثلا من عصب الحياة وهو المادة
أو
الوجاهة أو الجيش أو ما يتعلق بأي باب من أبواب الأمة، إذا وقع نازلة أنهم خلقوا اضطراب في الأمة وقالات، حينئذ حتى لا يستطيع إمام المسلمين حينئذ أن يتوجه بأمر حاسم لمواجهة أعداء الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه يخشى تصدع الصف. تصدع الصف سببه في ذلك هو التمكين لمنافق يريد النظر لنفسه لا ينظر لأمة الإسلام. لهذا ينبغي أن يغبط وأن يوضع في موضع دون ذلك، حتى لو نزلت نازلة يكون تأثيره في محيط يسير لا يؤثر على شوكة المسلمين.
والحديث في هذه اللقاءات إنما هو تأصيلي. أسأل الله عز وجل من يكرم أن يبصر من ولاه الله أمرا كبيرا أو صغيرا بهؤلاء المنافقين، فيبعدهم عن ما يمكن أن يكون من شأنه إضعاف للمسلمين، ولو كانت في وظائف أو تسنم مهام يسيرة جدا فيما يظهر للناس. إذن للشيخ الكريم أن ننطلق في محورين هامين عول دعوته وجهاده عليه الصلاة والسلام. بإجمال، دعوته للملوك والأمراء متى كانت ولماذا تأخرت؟ ثم قد يقول قائل هذا نبي أرسل إليه، فما بالكم؟ والكلام على التأصيل عن الحاكم الشرعي أو العالم أيضا الرباني.
ذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى المدينة، بدأ النبي عليه الصلاة والسلام بتوطين الناس وكذلك أيضا بنشر الإسلام وتقوية شوكة المسلمين في المدينة. لما بقيت شوكة الإسلام في المدينة قوية، ونظف النبي عليه الصلاة والسلام المدينة من شر وشوكة أهل الشرك وكذلك أيضا النفاق وكذلك أيضا اليهود، توجه النبي عليه الصلاة والسلام وتدرج في مواجهة خصومه، وكان أقرب خصومه وأقواهم المشركون في مكة، فقام النبي عليه الصلاة والسلام بالخروج للحديبية وذلك لدخول مكة، فكان دخوله في ذلك يريد أن يدخل مسالما وذلك للإتيان بالعمرة. فقدم النبي عليه الصلاة والسلام الحديبية في العام السادس. ما قبل ذلك ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يريد لأصحابه القدوم إلى مكة بأي زمن حدده لهم عليه الصلاة والسلام، وإنما كان منشغلا في العبادة ومنشغلا في تعليم الناس وتقوية الشوكة التي تكون في المدينة، حتى إذا قويت تلك الشوكة فإنه حينئذ يتوجه إلى غيره، وانشغل بالصد. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام مع كونه مؤيدا من الله، مع كون النبي صلى الله عليه وسلم مؤيدا من ربه ومعصوما عليه الصلاة والسلام، ما قام النبي بإرسال سرايا إلى كفار قريش، وما قام النبي عليه الصلاة والسلام بإرسال سرايا وكذا جيوش إلى فارس وإلى الروم وكذلك أيضا إلى غسان وإلى حمير وغيرهم وكذلك أيضا إلى بقية البلدان من البحرين ونجد، فقام النبي عليه الصلاة والسلام بتأمين المدينة ثم الخلاص والأمان من كفار قريش. كفار قريش كانوا أصحاب شوكة ورأى النبي عليه الصلاة والسلام أن إضعافهم بإضعاف محيطهم، فاكتفى النبي عليه الصلاة والسلام بالصد، لأن من الأعداء ما لا يحتاج إلى مواجهة، وإنما يحتاج إلى إضعاف محيطه ومواضع القوة فيه، حينئذ إذا أضعفته فإن أضعفت المحيط فيه فإنه يضعف ويذوب، كحال القطعة من الثلج تكون في الماء، إذا كانت في الماء فإنها تذوب على سبيل التدرج، تحتاج إلى انتظار وتحتاج إلى مواجهة. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حال كفار قريش، ولهذا دخل النبي عليه الصلاة والسلام وغلب سلمها على حربها وغلب غنمها على غرمها، فلم يكن في ذلك شيء، ولم يرق من ذلك كبير كبير دم، ربما لم يرق في ذلك دم. في هذا ما يتعلق في مكة، النبي عليه الصلاة والسلام تعامل معها تعامل يسيرا من جهة سياسته لا، فقدم إليها في السنة السادسة، وإتيان النبي عليه الصلاة والسلام الحديبية ما بدأ مقاتلا وإنما جاء معتمرا عليه الصلاة والسلام. والعلة في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يشعر قريش وأن يريهم أن يهزمهم بالنفس والمعنى قبل أن يهزمهم القتال، لأنهم لا يعلمون عدد الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام من أتباعه الذين يعتبرون بأمره وكم كانوا، فأراد أن يبين العدد. فجاءت كفار قريش تريد وتنازع في ذلك الأمر، تريد أن تمنع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لا نريد أن نمنعك عن دخول البيت الحرام، فهو للناس، فهي تخشى أيضا معرة الأمر عند العرب أن تمنع أحدا من قدوم إلى المسجد الحرام. فبينهم في ذلك مع النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا نمنعك هذا العام، لا نمنعك على سبيل الدواء، فمنع النبي عليه الصلاة والسلام ذلك في ذلك العام، ثم تصالحوا إليات النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك في العام الذي يليه، وأن يكون بينهم سلم لمدة 10 سنين، فسلمه النبي عليه الصلاة والسلام. لما أمن النبي عليه الصلاة والسلام العدو الأخطر في ذلك هم كفار قريش، كاتب النبي عليه الصلاة والسلام بقية الملوك. لماذا تأخر الخطاب من النبي عليه الصلاة والسلام لبقية الملوك حتى سالم النبي عليه الصلاة والسلام وأمن ما حوله؟ نقول العلة في ذلك أنه يجب مواجهة العدو الأدنى قبل استعداء العدو الأبعد. لماذا؟ لأن الخطاب والرسالة إذا كانت من النبي عليه الصلاة والسلام فإنها تتضمن عدم المساومة في التوحيد، وذلك إذا دعوت الناس إلى توحيد الله عز وجل لابد أن تبين أن عقيدتهم باطلة، وهذا ربما يشعرهم بشيء من الخوف والهلع، أنك لا تقبل أنصاف حلول، ومعنى أنصاف حلول أنك لا تقبل تزاوج بين ديننا ودينك كما كان كفار قريش يزعمون، وذلك أنهم كانوا يزعمون أن النبي عليه الصلاة والسلام سيقبل العبادة لله عز وجل 6 أشهر وعبادة أصنامهم 6 أشهر، فقالوا نعبد ربك 6 أشهر وتعبد ربنا 6 أشهر، فمنع النبي عليه الصلاة والسلام ذلك وهو في حال استضعافه في مكة. لهذا لما كان هذا يشعرهم بذلك أخر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الخطاب. ولهذا لما أمن من كفار قريش وعاهدهم مدة 10 سنين استغل مرحلة الأمان للمكاتبة، فكتب النبي عليه الصلاة والسلام هرقل وهو ملك الروم، وكتب كسرى وملك فارس، وكتب هوث الحنفي وملك أمير اليمامة، وكذلك أيضا كتب أمير البحرين، وكتب أيضا الحارث الغساني أمير الغساسنة، وكتب النبي عليه الصلاة والسلام الحارث الحميري وأمير حمير، وكتب المقوقس في مصر، وكتب النبي عليه الصلاة والسلام الجميع. هذه المكاتبات كانت بعد صلح حديبية، وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا ما كاتبهم عليه الصلاة والسلام في ذلك ابتداء، وإنما كاتبهم بعد أما أمن موضعه، فكان يتدرج في قتاله وكذلك أيضا في سيفه وسلاحه وكذلك أيضا في دعوته حتى يمكن له. فإذا كان ذلك هو صاحب شوكة وقوة وتأييد من الله عز وجل، فكيف بغيره من أتباعه؟ والله أعلم.
الحديث ربما يطول في الدعوة، إنما أسأل الله عز وجل أن ييسر لقاء لبسط هذا الحديث. جهاده عليه الصلاة والسلام كان حقيقة بالوقفات، حقيقة هو يحتاج إلى لقاءات، إنما في ربما الدقائق 4 و3 الباقية، هل لكم أن تجملوا كيف بدأ ثم هي مراحله، مراحل الجهاد؟
النبي عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ في خروجه من المدينة في قتاله في شهر محرم، وذلك أول محرم قد ابتدأ في وجوده المدينة، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قدم في ربيع الأول، فلما جاء ربيع الثاني والجمادين وكذلك أيضا رجب وشعبان ورمضان وشوال، وجاء ذو القعدة وذو الحجة، ثم جاء محرم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بقدوم كفار قريش إليه. وقدوم كفار قريش إليه خشوا أن يزداد تمكن النبي في المدينة، فأرادوا أن يبادروه قبل أن تقوى شوكة النبي عليه الصلاة والسلام، فاكتفى النبي عليه الصلاة والسلام بالصد. ونجد أن جهاد النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة أن أو من جهة أصل التشريع أنه كان في مكة بالكف، ولهذا جاء عبد الرحمن بن عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة، فقال يا رسول الله إن كنا لما كنا في الجاهلية كنا عزة، فلما جاء للإسلام كنا أذلة، فأذن لنا بالقتال، فأنزل الله عز وجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أمر الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام بالانشغال بالعبادة وأتباعه، وأن يقوموا بالصبر لعدم وجود القوة والشوكة التي تكون في ذلك، وأنهم ينشغلوا وذلك بدعوة الله عز وجل حتى يقوى في ذلك الكيان. ثم بدأ النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك بجهاد الدفع، ثم ثم بعد ذلك بجهاد الطلب على التدرج في هذا. النبي عليه الصلاة والسلام في جهاده كيف ابتدأ دفاعا ثم بعد ذلك كان طلبا، وما كان طلبا من النبي عليه الصلاة والسلام حتى قوي الشوكة وأزال أعداءه الذين كانوا في المدينة. ثم أيضا نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين قطرين ويوجد فيهما أهل الإسلام، القطر الأول المدينة والقطر الثاني الحبشة، فنجد أن من الصحابة من كان في الحبشة وقد كانوا عددا ليس بالقليل، فبعث النبي عليه الصلاة والسلام إليهم بعوثا يخبرهم بأحوال المدينة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يبعث إليهم أيضا بيان أحكام الإسلام، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم شيئا من نصوص الجهاد، وذلك لاختلاف القطرين، القطر الأول قطر المدينة هو موضع تمكين، الحبشة ليست موضع تمكين، وإنما موضع استضعاف. فقام النبي عليه الصلاة والسلام بالجهاد في المدينة، وآيات الجهاد تنزل في المدينة، وما كان النبي عليه الصلاة والسلام يبلغ أهل الحبشة بالخطاب الذي يتوجه المدينة، لهذا قد يتوجه خطاب لبلد لا يتوجه لبلد آخر، وإنما أراد النبي الأمان لهذه الجماعة لهذه الأمة. ولهذا نقول إن الأمم في ذلك قد تستعمل آيات ولا تستعمل أخرى مع حفظها لا تعطيلا لها ولكن تأجيلا باعتبار عدم مناسبة الحال. ولهذا نقول نفرق بين تعطيل النص وإلغاء حكمه وتبديله وبين ما يتعلق تأخيره وتدرج في تطبيقه، فثمة أمر وثمة أمر، لهذا لا يغفل ذلك الجانب، وهذا هو المقصد من حال النبي عليه الصلاة والسلام في التدرج في مسألة جهاده. حتى لما قدم أواخر المهاجرين الذين كانوا في الحبشة وفي العام السابع لما قضى النبي عليه الصلاة والسلام بخيمة خيبر وكان قد جاهد في ذلك في غزوات كثيرة، ما استدعى أصحابه وما أمرهم برفع راية الجهاد عندهم، وكانوا في بلد الشرك وإنما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالعبادة وكذلك أيضا بالبعد حتى يمكن الله عز وجل لهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما قدم جعفر وآخر من قدم من المهاجرين من الحبشة قال النبي عليه الصلاة والسلام لا أدري أفرح بجعفر أم بفتح خيبر، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أخر الجهاد وما خطبهم في ذلك ثم بقوا مدة طويلة. لهذا نقول إن تصدير الخطابات في بلد وإنزالها في بلد آخر أو يفتي القريب للبعيد والبعيد للقريب ونحو ذلك من غير معرفة الحال هذا من أمور الخلط التي ربما تحدث فتنا وكسارا لشوكة الإسلام، وكذلك أيضا خطاب لأهل الاستضعاف في ذلك أن يدب فيهم الوهن، وربما أيضا تستعصل شوكتهم ويزالون، وربما يقع فيهم التشريد وانتهاك الأعراض وكذلك القتل ما يحل بهم. لهذا يدعون إلى حال الحبشة بالدعوة إلى الله عز وجل وانشغال بها حتى يكون لهم في ذلك شوكة ويدعون الله عز وجل ويكون لهم التمكين.
صحيح. وفي ربع دقيقة أو أقل، هل للعالم في هذا الوطن في هذه الأرض البسيطة سواء في مشرق الأرض أو مغربها ممن يعلم من الله ويعلم دينه أن يدعو من حوله من ربما قادات أو مسؤولين على غير ملة الإسلام؟
نعم، هذه مهمة، هذه مهمة وتختلف مع اختلاف الآن مع كثرة الدول وكثرة الناس والبلدان، لم يكن للمسلمين إمام واحد يجمع المسلمين، ولهذا نقول أنه يتوجه الدعاة لله عز وجل ويتوجه كذلك أيضا الأمراء والمسؤولين أيا كان أن يدعو غيره، سواء كان أميرا أو رئيسا أو وزيرا أو كان وجيها من وجهاء الناس، أن يدعوهم للإسلام تأسيا بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام. كان ذلكم إجمال بمثابة القلادة أحاط من عنق من عهده من شأنه عليه الصلاة والسلام، وهو خير شأن وخير هدي في العهد المدني، وكان اللقاء الماضي عن العهد المكي. الله أسأل أن يكون الشيخ الكريم قد وصل بأهم ما يمكن أن يقال حول العهدين بشيء من الإجمال وشيء من التقريب. أختم هذا اللقاء كما بدأته بالشكر للملك العلام جل في علاه أولا وآخرا ظاهرا وباطلا، ثم شكر ثان لضيف ومضيف هذا اللقاء والذي يتجشم الحضور معنا دوما وأبدا. أهلا بكم شيخ الكريم. إذن شكرا للشيخ الكريم، شكرا لشاشتنا الكريمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شرع يضيء لنا المدى والدين مفتاح النجاة، والنهج سنة أحمد قبس توهج من سنة.